بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من المدينة حاجا وخرجت أنا من اليمن، قال: قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني أهللت بالعمرة والحج جميعا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الحراني كما في تهذيب التهذيب. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخير عن بدر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
يتخبر عن بدر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بدر، وبدر بئر فسبقنا المشركون إليها، فوجدنا فيها رجلين منهم، رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: كم القوم؟ قال: هم والله كثير، قال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخبره كم هم، فأبى. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله: كم ينحرون من الجزر؟ فقال: عشرا كل يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القوم ألف، كل جزور لمئة وتبعها. ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول: اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. قال: فلما انطلع الفجر نادى
إن تهلك ضم التاء إن تهلك
اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد.
أعد.
وبات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. قال: فلما أن طلع الفجر نادى: الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرض على القتال، ثم قال: إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل، فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا علي، نادي لي حمزة، وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر، وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة، وهو ينهى عن القتال ويقول لهم: يا قوم، إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم. فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته، قد ملأت رئتك جوفك رعبا. فقال عتبة: إياي تعير يا مصفرسته، ستعلم اليوم أينا الجبان. قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية، فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار ستة، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا، من بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم يا علي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فقتل الله تعالى عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة، فقتلنا منهم 70 وأسرنا 70. فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. فقال علي: فأسرنا وأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار قريبا من رواية أحمد. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أبو داود من طرق، ورواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث علي رضي الله عنه في إهلاله بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم نظيره في البخاري 1558. بوب عليه باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق حديث علي وحديث أنس. قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللته. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهدي وامكث حراما كما أنت، يعني ساق الهدي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه، النبي ساق الهدي من الحل وعلي ساقه من اليمن، فكان من ساق الهدي يكون مقرنا، ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي لأحل كما أمر أصحابه بالإحلال الذين لم يسوقوا الهدي منهم. ساق بعد حديث أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللتك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. قال: فأمرني فطفت البيت والصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. دل هذا على أن من ساق الهدي شرع له القران، ومن لم يسق الهدي لم يشرع له القران. أبو موسى لم يسق الهدي فأمره بالتحلل، مع أنه أهلك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فإهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله سائق للهدي القران، وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به من لم يسق الهدي التمتع. قال الحافظ: قوله أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأقره النبي على ذلك، فجاز الإحرام على الإبهام، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديث الباب. وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء، المحرم لما شاء لكونه لم ينهى عن ذلك، وهذا قول الجمهور. وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين، قال ابن المنير: وكان مذهب البخاري، وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمان، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يتميز الحج ومناسك الحج، وبعد ذلك تميز، يتخذ الإنسان ما شاء من الأنساك الثلاثة قرانا أو تمتعا أو إفرادا. وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام، فلا يصح ذلك والله أعلم. كأنه أشار، أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم في قول ابن عمر، وقال ابن عمر كذا وكذا، وقال النووي تحت 1221 في صحيح مسلم بعد ذكر الحديث قال: فيه جواز منها فوائد، في هذا الحديث فوائد، منها جواز تعليق الإحرام. إذا قال: أحرمت بإحرام كإحرام زيد، صح إحرامه، يعني إن كان الذي علق باسمه متمتعا أو قارنا أو مفردا صح إحرامه، وكان إحرامه كإحرام زيد، إن كان زيد محرما بحج أو بعمرة أو قارنا كان المعلق مثله، وإن كان زيد أحرم مطلقا كان المطلق المعلق مطلقا، ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه، فلو صرف زيد إحرامه إلى حج كان المعلق صرف إحرامه إلى عمرة، وهكذا عكسه، نظير ما قال الحافظ. قال الشوكاني: والحديثان يدلان على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك، أما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، ولكونه صرف إحرام علي وصرف إحرام أبي موسى، فجعل أبا موسى متمتعا وجعل عليا مقرنا بعد أن أخبره. وإلى ذلك ذهب الجمهور، وذكر قول المالكية، وذكر نقل عن الحافظ، وبعضهم يقول هذا خاص بذلك الزمان فقط، حين يعني قبل أن تستقر الشريعة وأن تعرف من أنساك الحج. قال الشوكاني: ولم تقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل أنه خاص بذلك الزمان. ومن ذهب إلى الثاني قال إن الحكم مختص بهما، الظاهر الأول أنه عام، لكنه يجوز عند الشوكاني أنه بعد ذلك يصرفه، ولولا أن كل أن يتخذ له النسك الذي يريد، لأنه قد ويتفقه في الدين ويعرف. فالذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يريدون إلا الحج، ثم أمرهم بصرف ذلك إلى عمره بعد أن لما لم يكونوا ساقوا الهدي. وعلي أمره ببقائه على قرانه، لأن النبي كان مقرنا. أما الآن فقد علمت النسك الأنساك، فيتفقه الإنسان ويتخذ النسك الذي يريد من قران أو تمتع، يقول لبيك عمره متمتعا بها إلى الحج متمتع، أو قال لبيك حجا بدون ما يذكر العمرة مفرد، وقال لبيك عمرة مع الحج يعني مقرن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، أهللتك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ما علم بعد ذلك أنهم كانوا يقولون أهللتك إهلال أبي بكر أو كهلال عمر أو غيرهم من علماء الصحابة. فلو قال واحد لبيك حجا كحج فلان العالم الفلاني، طيب ما يدريه أن العالم قد ربما يتواصل معه وقد لا يجده، حتى إن وجده الأولى له أن يختار لنفسه النسك الذي يريد، حتى وإن كان العالم الفلاني في ذلك العام حج وهو يريد أن يحج كحجه، له أن يأخذ منه الأحكام وأن يعني مثلا يستفيد منه كذا. أما هذا فما اشتهر العمل بالتقليد والإهلال المبهم على حج فلان وإهلال فلان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تبين كل شيء. خذوا عني مناسككم، قد أخذ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم مناسكهم، فيجب التفقه، وكل يهل بما يراه من الأنساك التي على قدر حاله ورغبته. وأفضل الأنساك الثلاثة التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ساق الهدي لتمتع، ولأنه أمر من لم يسق الهدي وقد أهلك أهلاله بالتمتع هو موسى، وهذا يدل على أفضلها. ومن فضل القران قال القران لأن الله اختاره لنبيه، وأيضا اختار نبيه التمتع فقد أمر به. وإنما يقول التمتع أفضل لأنه فيه سعة، بعد أداء العمرة يستريح ويلبس ثيابه ويأتي أهله ما شاء من كسائر شؤونه إلى يوم التروية، فيحرم من مكة ما يحرم من منى كما توحي به بعض الإشارات أو الأقوال، بل من مكة. فبعض الناس يحمل ثيابه إلى منى ويبقى في منى مستريحا وثيابه عنده، يحرم منها، أخذ من تلك الرواية التي في حديث جابر أنه قال حتى إذا كان يوم التروية أهل وأتى منى فأحرم، ظن أنه أحرم من منى، وإنما أتى منى يعني زاول أعمال الحج، أحرم وأهل من مكة ولبى من مكة من بيته من سكنه مكانه. رأينا أناسا في المخيمات في ثيابهم يوم منى، وإذا أنكرت عليه وقلت كان ينبغي أن تحرم مثلا من مكة، قال هذا الحديث جدل. فالصواب أن يهل وأن يتجهز، تجهزهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مراد الحج، ومن كان دون ذلك فمن مكان حتى أهل مكة من مكة، إلا إذا كان ساكنا في منى فمن بيته. أما الحديث الذي يليه فهو حديث واسع وفيه فوائد كثيرة، وهو أصل في قصة معركة بدر وشؤون تلك القصة، أخرج بعضه أبو داود وساقه ابن حبان بهذا السند الصحيح سياقا بينا تناقله الأئمة. لما قدمنا، قال علي رضي الله عنه، لما قدمنا المدينة أي مهاجرين من مكة، أصبنا من ثمارها فاجتويناها. ومعنى ذلك أنهم مرضوا وعكوا جميعا، مرض يسير، وعكنا وعكت يعني معناه أنه ما هو مرض شديد لكن مرضوا، اجتوينا، اختلف عليهم الجو. قال السندي رحمه الله اجتويناها، قام الأثير أي أصابهم الجوع وهو المرض وداء الجوف، وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يكن يوافقهم هواؤها واستوخموها. اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه إذا كنت في وإن كنت في نعمة. والأصحاب عكل وعرين اجتووا المدينة، جاءوا من بلدهم وتغير عليهم الجو، ثم إن هذا مما تذكرناه بالأمس في درس البخاري أنهم ينصحون من قدم إلى بلد يخشى أنه إن شرب من مائها وشم هواءها أن يتغير عليه الجو ويمرض، وهذا يحصل لكثير من الناس أنه يأكل من بصلها فهذا يخفف هذا الاجتواء من بصل ذلك البلد الذي نزل فيه لا من بصل مستورد من خارجه من زراعته. هذا من الحلول التي ذكروها، والله أعلم. ومرضوا حتى مرض بلال وكان يشتاق لمكة حين مرضه، وكان يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يعني يحن إلى شعاب وجبال مكة وتلك الأمكنة التي كان فيها منعما بجوها وهوائها ومائها. وأبو بكر أيضا يقول كل امرئ مصبح في رحله والموت أدنى من شراك نعله. وعاد أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود أصحابه بيتا بيتا ويدعو لهم، وحتى حصل الأنصار مرض. الحاصل كانت وبيئة، المدينة كانت وبيئة. أدعى النبي صلى الله عليه وسلم من قل حماها فاجعلها في الجحفة وصحها لنا وبارك لنا في صاعها ومدها. والجحفة كانوا مشركين، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ترهقهم أنهم تكون عليهم الحمى آنذاك. ألا بأس بالدعاء المشركين بالأمراض. والشاهد من ذلك أن ذلك قولها عني عليهم بسبعين كسبع يوسف، والشاهد من ذلك أنها صارت صحيحة بعد ذلك وتعودوا عليها وصار جوها أحسن الأجواء وصارت البركة فيها. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر، يتخبر عن قافلة أبي سفيان عين ذهبوا للشام للميرة والتجارة ويمكثون شهورا في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بأن يعني يتلقاها، أما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لما حصل من أذى المشركين وفتنة المشركين ونهب المشركين لأموال المسلمين وأخذ بيوتهم. فأراد الله عز وجل أن يأتيهم إحدى الطائفتين، وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين، ولكن اختار الله عز وجل لهم ما هو أعظم من ذلك، أعظم الأمرين، فهذا بوعد الله. فصار يتخبر يأخذ الأخبار. فلما بلغنا أن المشركين، وهذا يدل على أن ولي الأمر له أن يتخذ أناسا ينظرون له الأخبار، أخبار العدو. فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ثم لم يظفروا بالقافلة، أراد الله ما هو أعظم وأفضل لهم. أبو سفيان أرسل حديث في الصحيح مر بنا في قصة حديث آل سلمة وغيره، أرسل من ينظر أمامه الطريق، وتقدم هو أيضا يجس لهم الطريق، فوجد آثار بعض الجمال التي هي يعني البعر حقها، فقال إن هذا أخذ البعر وفته، قال إن هذا لمن يعني إبل يثرب لأنه فيه النوى، ومعناه أنه فيه أناس يترصدون لنا في الطريق، وهذه الإبل من عيونهم ومرصداتهم. فنحى القافلة ومر بها بطريق أخرى وسلمت. كان قائد تلك القافلة نحو 30 شخصا معهم. قال فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا فخرا، كما ذكر الله عز وجل أنهم بعد أن سلمت قافلتهم أشار بعضهم بأن أرجعوا سلمت قافلتكم، فأبى أبو جهل حتى يأتي ما يأتي بدرا، وحتى يعني يمكث هناك وحتى يشربون الخمور وتغنيهم القينات ويعلم العرب ويهابونهم، نعم، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، زين لهم الشيطان أعمالهم. فوجدنا فيها رجلين منهم رجلا وجدنا رجلين وجدنا منهم رجلا من قريش منهم رجلا يعني من وجدنا رجلا ومولى لعقبة ابن أبي معيط. فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، يعني لأنهم سبقوا إلى ماء بدر. الصحابة كان من تدبير الله عز وجل وتوفيق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم سبقوا إلى الماء يصدون الناس عنه، لأن كيف سيبقون يقاتلون ما عندهم ما يشربون ولا يروون بلهم وقد يمكثون الأيام. فمن السياسة والتدبير أن قائد الجيش ينظر المكان المناسب لنزوله، ما يرجم بهم فقط في مكان قد يهلكون. قال فأما القرش فجعلنا نقول له كم القوم مولى هذا المولى، يقول والله والله كثير عددهم شديد بأسهم. وفعلا في نظره هذا قوم نحو الألف، وقد أتوا معهم بالعود المطافيل، يعني أتوا معهم بالإبل وأتوا ما يشربون ويحلبون، يذنحرون كل يوم 100، يذنحرون مثلا كل يوم 9 إلى 10 من الإبل يأكلونها، يأكلون اللحوم كل 100 على بدنه، كل 100 معناه على عن كل 10 على كبش، هذا أكل كثير، يعني البدنة تعادل 10 من الكباش. فإذا كان 100 على ناقة يعني الناقة تعادل 10، معنى كل 10 لهم كبش، بمعدل كل 10 لهم 10 الناقة، وعشر الناقة يعادل كبشا، ويأكلون اللحم حتى يشبعون. وأخذوا تلك القافلة التي قد أخذها أبو سفيان ردها وتمولوا بها وزادوا عليها وخرجوا تجارة القافلة. فجعل المسلمون إذا قال لهم ضربوه حتى انتهوا، جعلنا مكان القوم وكذا، فأسهم بجعل المسلمون إذا قال لهم ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي قال إن كم القوم، قالهم والله كثير، وذكر هذا. جهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى، معرفة حجم العدو مهم، جهد النبي أن يعرف كم عددهم، كم عددهم، حتى لو كان ضيوف تعرف عددهم تستطيع تضبط ذلك، وهكذا العدو. ثم إن النبي سأله كم ينحرون، هذا من الذكاء أو من إلهام اللواحية، من الجزر قال 10، قال كل يوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم 1000، كل جزور 100، هذا معدد محدد عند العرب. وتبعها ثم إنه أصابنا من الليل طش مطر كما ذكر الله في كتابه، ويثبت به الأقدام، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام. فانطلقنا تحت الشجر والحجف يستظلون من المطر يستكنون، نستظل تحتها من المطر، هذا شأن الإنسان حتى الحيوان مجبول غنم أنه إذا نزل مطر يذهب تحت الشجر ولا تحت مكان يستظل به، هكذا حتى الحيوان يستظل حال المطر، الغنم إذا ينظر المكان ويستكن فيه للبرد للهواء للشديد للبرد للضرر الحاصل منه. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل بجوار شجرة، وقد أعطاه الله قوة، كان مستترا بتلك الشجرة يصلي إليها كما مر، رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله يصلي ويدعو حتى أصبح، 971، فيصلي معناه ما نام ما ذاق النوم ولا استكن أيضا، وكانوا جعلوا له عريشا في النهار الله أعلم أو حين نزلوا ويلح على ربه. قال يدعو ربه عز وجل ويقول اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، أي نتكلم عليها الحافظ مر بنا هذا وتوجيه هنا لا تعبد، يعني أنها بقية أهل الإسلام. اللهم إن شئت في فتح الباري، فتح الباري يتكلم عليها الحافظ تحت حديث 3952 أنشدك، يعني هنا أشهد الله، حديث ابن عباس قال نبي يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد، وفي لفظ إن تهلك هذه العصابة لن تعبد، في حديث عمر اللهم إن تهلك هذه تهلك هذه العصابة لن من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، تهلك بفتح أوله وكسر اللام والعصابة بالرفع. وإنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين، فلو هلك هو من معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان، ولا استمر المشركون يعبدون غير الله فالمعنى لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة. وقع عند مسلم حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أيضا يوم أحد. وروى النسائي والحاكم من حديث علي قال قتلت يوم بدر شيئا من قتال ثم جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده يا حي يا قيوم فرجعت فقاتلت ثم جئت فوجدته كذلك. الله على إلحاح. قال فلما أن طلع الفجر نادى الصلاة 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 عباد الله. وهذا فيه أهمية العناية بالعبادة وعدم الانشغال عنها في حرب وسلم. فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحرض على القتال. وهذا مما ذكره الله يا أيها النبي حرض على المؤمنين على القتال في سورة الأنفال وهي بدرية. الأنفال سورة بدر. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فأمره بالتحريض ووعده بالنصر والغلبة له ولأصحابه. فأهمية التحريض في القتال بالغة. المعنويات تهبط وتضعف. فإذا حرض وذكر المؤمن بالله عز وجل قوية معنويته وثبت جأشه واحتسب الأجر عند الله. حصل له يعني نصر من الله بسبب ذلك احتساب والصبر والدعاء. والتحريض مهم. أما تحريض بعض الناس بالأغاني البلاد عند اليمنية عندنا لا أسوأ من معنوياتها. المعنويات عندهم توجيه المعنوي يعوذ بالله من تلك شبئنهم غنى ومعاصي ولا يزيدهم إلا وهنا وضعفا وذلة. الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها وتركهم ذلة وبعدا وتفككا وشماتة. فلا ترى أصحاب هذه المعنويات وهذا في حالة المواجهات إلا ضعفا. أيها الذين قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. المعاصي سبب الذلة أي حيث كانت. وحتى الزوامل نوع من الأغاني ما تشد المعنويات. إنما الذي قوي المعنويات ذكر الله قوي المعنويات التحريض العلمي الديني الوعد بنصر الله ذكر الأدلة بيان سيرة السلف رضوان الله عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والسلف وأئمة الهدى الحث على العمل الصالح. أردنا أن نكمل هذا الحديث بما فيه من علم بليغ لكن أخذنا منه هذا القدر ما يليه إلى حينه إن شاء الله. وصلنا إلى التحريض ثم قوله إن جميع ثم قال إن جميع قريش تحت هذا الظل إلى آخره إلى هنا. بارك الله فيكم.